إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل ونتابع ما يتعلق بتفسير آيات الأحكام من خلال كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله. نقرأ الآيات من أول سورة البقرة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
جزاك الله خير. الكلام في آيات الأحكام في سورة البقرة لا يبدأ بهذه الآيات، إنما يبدأ بآيات أخرى ستأتي، ولكن جرى ابن العربي وبعض من صنف في أحكام القرآن أنهم استفتحوا بالكلام عن أول سورة البقرة تبركا بذلك، ونحن سنتكلم قليلا عن أول سورة البقرة، ما رح نفسر، إنما نتكلم قليلا عن أول سورة البقرة، ونأتي إلى الآيات التي تعرض لها ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. الله سبحانه وتعالى استفتح هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، والراجح في معنى الحروف المقطعة أنها حروف ابتدأ بها الله سبحانه وتعالى تنبيها وتنويها إلى صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن الآيات تقول هذا القرآن مركب من كلام تعرفونه، فهو بلسان عربي مبين، وهذا الكلام مركب من هذه الحروف، وأنتم تعجزون عن أن تأتون بمثله ولو بسورة من مثله. فيصير معنى الحروف المقطعة هو التنويه والإشارة إلى معنى التحدي والإعجاز بالقرآن الكريم. ولذلك يقول بعض العلماء، يقول الحروف المقطعة جمعت بحذف المكرر 14 حرف، يعني نصف الحروف العربية، ثم هذه 14 اشتملت على جميع صفات الحروف العربية، على جميع صفات الحروف العربية، وأنها من أكثر الكلام دورانا، من أكثر الحروف دورانا في الكلام العربي. قال ابن كثير: يجمعها بحذف المكرر قولكم أو قولك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. ثم قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك إشارة للبعيد، والقرآن قريب بين أيدينا، فنقول نعم، هذه طريقة العرب إذا أرادوا الإشارة إلى تعظيم الشيء وإلى علوه في المرتبة وفي المكانة، فيشيرون إلى البعيد، يشيرون إلى القريب، إشارتهم إلى البعيد تنويها برفعته وبمكانته. ذلك الكتاب يعني القرآن الكريم، ومعلوم أن هذه السورة نزلت ولما يكتمل نزول القرآن الكريم، فكان فيها إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. ولذلك يقول العلماء ما فعله أبو بكر الصديق من جمع المصحف وكتابته في محل واحد هو في الحقيقة امتثال لهذه الإشارة الربانية في القرآن الكريم، لأن الله أشار إلى القرآن أنه كتاب، ومن شأن الكتاب أن يكون مكتوبا ومجموعا في محل واحد. طب لماذا لم يفعل ذلك الرسول؟ أقول لأنه كان ينتظر نزول الوحي طوال مدة بعثته صلى الله عليه وسلم، فلما مات انتهى هذا الأمر الذي يمنع من جمع القرآن، لأنه كان يخشى أن الرسول ينتظر نزول الوحي فيخشى أن ينسخ من ذلك شيء، فلم يجمعه الرسول حتى مات. فلما مات انتفت هذه العلة، فأشار عمر على أبي بكر الصديق لما استحر القتل في القراء، أشار عليه أن يجمع القراء، فوافقه أبو بكر، ولم يكن هذا الذي فعله أبو بكر بمشورة الفاروق فيه شيء من البدعة، إنما فيه امتثال للوصف الذي أشار الله عز وجل فيه إلى القرآن أنه كتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك ولا اختلاف فيه. فإن قيل هؤلاء الكفار اختلفوا في القرآن، لم يصدقوه وكذبوه ونسبوه إلى الزيف والتزوير، فنقول لا ريب فيه، أي لا يداخله ريب ولا شك في شيء مما جاء به من الآيات والأحكام والسور التي انتظمها هذا الكتاب، مثل ما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يداخله الشك، وهذا الذي يحصل من توهم التناقض أو توهم التعارض بين آيات القرآن أو بين القرآن والحديث أو بين القرآن والأمور العقلية أو بين القرآن والقواعد الشرعية هو بحسب اجتهاد المجتهدين، لا في نفس الأمر، لا في نفس الأمر. فالقرآن لا ريب فيه، لا ريب فيه، فلا يدخله شك ولا يدخله تناقض ولا يدخله اختلاف ولا يدخله أي أمر من الأمور التي تنفي أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى. لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن هذا القرآن، أي أن هذا القرآن فيه أسباب الهداية وأسباب التقوى لمن يريد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أقول قال تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، فذكر الكتاب والسنة مبينة للكتاب. نجي الأول آية ذكرها ابن العربي، قال الذين يؤمنون بالغيب، فتكلم ابن العربي رحمه الله عن معنى الغيب. ونحن قبل أن نتكلم عن معنى ما أورده ابن العربي نذكر مسألة، ما وجه إيراد ابن العربي لهذه الآية؟ الآية يقول الله عز وجل في صفة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، أين الحكم؟ أقول ها، لاحظ ابن العربي أمر لم يصرح به ولكن يلحظه أهل العلم. ما هو هذا الأمر الذي لاحظه؟ هذه قاعدة أصولية مهمة، أن الأوامر والنواهي، طلب الفعل وطلب الترك، لا يقتصران فقط على الصيغة التي ينص عليها في كتب أصول الفقه. فإنهم في كتب أصول الفقه ماذا يقولون؟ يقولون الأمر وصيغته افعل ولتفعل ونحو ذلك من الصيغ، ونحو ذلك من الصيغ، ويتركون الإشارة إلى هذا الأمر الذي لاحظه ابن العربي. ما هو هذا الأمر؟ ابن العربي لاحظ أن في ذكر هذا الوصف في صفات المؤمنين المتقين الذين يستحقون الجنة، معنى ذلك أن هذا الوصف مما يجب أن يتصف به أهل الإيمان لكي يحققوا وصف التقوى ويدخلوا الجنة. فكأنه يقول كل فعل وكل وصف ذكره الله عز وجل من صفات المؤمنين الذين يستحقون الجنة فالأصل فيه أن يكون على الوجوب، فيكون هنا أضاف دلالة جديدة على طلب الفعل، وهي دلالة معنوية تستشف من الآيات التي تذكر نحو هذا الأمر. من الذي توسع في هذا الموضوع؟ خلاص مات ابن العربي وراح 541، من اللي تنبه لهذا الموضوع وفصل فيه وطول؟ العز بن عبد السلام في كتابه الإمام في أدلة الأحكام. لم يصنف في مكتبة أصول الفقه ولا في المكتبة الإسلامية الشرعية كتاب في هذا الموضوع إلا هذا الكتاب، لا قبل العز صنف مثل هذا الكتاب ولا بعد العز صنف مثل هذا الكتاب. جمع فيه كل الدلائل الشرعية على الأحكام بغير الصيغة التي ينص عليها في كتب أصول الفقه. يصير هنا لما الله عز وجل يذكر المؤمنين المتقين الذين يكون القرآن لهم هدى ويقول من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، ما معنى هذا ضمنا؟ أنه يجب على من يريد أن يكون مثلهم، يجب على من يكون مثلهم أن يؤمن، فصار حكم ولا ما هو حكم؟ صار حكم. هذا وجه إراد ابن العربي لهذه الآية. فإن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب إنما جاء صفة للمتقين، معنى ذلك أن الإنسان لا يحقق صفة التقوى ولا يكون من المتقين الذين يستحقون الجنة والذين يكونون لهم هذا القرآن هداية إلا إذا اتصفوا بهذه الصفة. فإذن عرف كون هذا الأمر حكم ليس بالصيغة ولكن بالمعنى الذي ذكرناه لكم قبل قليل. وأنا أدعو أن يهتم طلبة العلم بكتاب العز بن عبد السلام، فإنه كتاب فرد في بابي، ما في كتاب لا قبله ولا بعده غطى الموضوع كتغطيته وتكلم فيه كما تكلم رحمه الله. وكل من يتكلم في هذا الموضوع بهذه الطريقة هم عالى على كلام العز بن عبد السلام. المسألة الثانية، الذين يؤمنون بالغيب، ما هو الغيب؟ الإمام ابن العربي ذكر مجموعة أقوال، ذكر الغيب يعني ما يتعلق بأمور الآخرة والبعث، ذكر الغيب يعني ما يتعلق بالقدر، ذكر الغيب يعني ما يتعلق بالقلب أنه إيمان بالقلب وليس باللسان، فيصير معنى الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بقلوبهم وليس بألسنتهم. ذكر الغيب بمعنى الإيمان بالله، ثم تعقب رحمه الله المعنى الثاني من الإيمان بالغيب يعني الإيمان بالقدر، لأن القدر قال يدرك بالأمور العقلية. ونحن نقول هذا الكلام الذي تعقب به ابن العربي يستقيم من وجه ولا يستقيم من وجه، فإن من معاني القدر الأصلية في المرتبة الأولى والثانية والثالثة الإيمان بمرتبة العلم والإيمان بمرتبة الكتابة والإيمان بمرتبة المشيئة، وكلها أمور غيبية. فيصح أن يكون القدر من أمور الإيمان بالقدر من الأمور الغيبية. ثم رجح في آخر كلامه رحمه الله أن المراد بالذين يؤمنون بالغيب أي بكل غيب أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحقق الإيمان وصف التقوى إلا بأن يؤمن بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ويصدقه ويعتقده ويتابعه ولا يعترض عليه. ولا نقول لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما بلغتنا لا لما ولا كيف، إنما نسلم ونتابع، كما قال تعالى في صفة المؤمنين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق من، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انتهى خلاص، نحن نسلم بكل ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نحقق وصف الإيمان. طيب الإيمان بالغيب بهذا المعنى واجب ولا ما هو واجب؟ هذا معنى هنا معنى الحكم. طيب إيش نتعقب به الإمام ابن العربي؟ نتعقب ابن العربي نقول له يا شيخ إحنا موضوعنا آيات الأحكام، والمقصود بآيات الأحكام الأحكام التكليفية لا الأحكام الاعتقادية، لكن نحن نجري معه في ميدانه تبركا بسورة البقرة وبيان معانيها وسلوكا للمنهج الذي سلكه بعض أهل العلم في هذا الباب. الآية التي تليها قال الذين يؤمنون بالغيب ثم قال ويقيمون الصلاة، وهذه المسألة هذه الآية الثانية اللي أوردها ابن العربي يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة ما وجه كون هذه الآية حكم؟ نقول هو ما تقدم من أن الله ذكرها في صفات المؤمنين المتقين الذين يستحقون رضا الله والجنة، وما دامت كذلك إذن هذا الوصف لازم ولا ما هو لازم؟ لازم واجب، هذا الوصف واجب حتى نحقق الإيمان. قال ويقيمون الصلاة. طيب ما معنى إقامة الصلاة؟ ما معنى إقامة الصلاة؟ أقول ذكر العلماء في معنى إقامة الصلاة عدة أمور. المعنى الأول قالوا إقامة الصلاة بمعنى محافظتها والمداومة عليها في أوقاتها. المعنى الثاني قالوا إقامة الصلاة بمعنى الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، والفضيلة في ذلك الإتيان أيضا بمستحباتها، هذا معنى إقامة الصلاة. طيب ما هو الراجح؟ نقول كل المعنيين حق، فإقامة الصلاة هي بمعنى المحافظة عليها والمداومة عليها في أوقاتها، وهي بمعنى أداء شروطها وأركانها وواجباتها، والفضيلة في ذلك أداء مستحباتها معها، فيصير من صفات المؤمنين إقامة الصلاة. مسألة، طيب إقامة الصلاة احنا نقول شروطها وأركانها وواجباتها، نقول محافظتها والمداومة عليها في أوقاتها، هل هذا المعنى يمكن العمل به بدون بيان خارجي ولا لا يمكن العمل به إلا ببيان خارجي؟ نقول هذا العمل هذا الأمر يقيمون الصلاة هو أمر لا يمكن العمل به إلا ببيان خارجي. طب هذا ماذا يسميه العلماء؟ هذا هو المجمل. إذن ليس معنى المجمل ما لا يعرف معناه، لا، المجمل تعرف معناه ولكن لا يمكنك القيام به إلا ببيان خارج. بعض الناس يقول المجمل ما لا يعرف معناه، لا خطأ، المجمل هو ما يعرف معناه ولا يمكن القيام به إلا ببيان خارجي، يعني يتوقف العمل به على بيان خارجي، بيان من برا حتى تستطيع أنت. إذن يقيمون الصلاة معناها واضح، إما المعنى الأول أو الثاني أو مجموع الأمرين وهو الصحيح. خلاص، المعنى الأول يقيمون الصلاة بمعنى محافظتها والمداومة عليها وأدائها في أوقاتها، المعنى الثاني بمعنى الإتيان بشروطها وأركانها وواجبتها والفضيلة في ذلك القيام مع ذلك بمستحباتها، هذا معنى. هيعمل؟ ما تقدر تعمل، تقول أنا أحتاج من يبين لي أوقاتها، أحتاج من يبين لي المحافظة عليها كيف تكون، أحتاج من يبين لي شروطها، أحتاج من يبين لي أركانها، أحتاج من يبين لي واجباتها، أحتاج من يبين لي مستحباتها حتى أؤديها. إذن نحن نعرف المعنى ولكن لا يمكننا العمل إلا ببيان، هذا المجمل، ما عرف معناه ولا يمكن القيام به والعمل به إلا ببيان من خارج، هذا هو المجمل. ليس المجمل ما لا نعم ما لا، ليس المجمل هو المشكل، لا، هذا هو المجمل، ما نعرف معناه ولا نستطيع العمل به إلا بدليل من خارج، الذين يقيمون الصلاة. طيب قال ومما رزقناهم ينفقون، قالوا مما رزقناهم ينفقون، الآية التي تليها، الآية التي تليها ومما رزقناهم ينفقون، هذه صفة ثانية أو صفة ثالثة في صفة الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو في صفة المؤمنين المتقين. ما هي الصفة الثالثة؟ هي أنهم ينفقون مما رزقناهم. طيب هذه الآية كيف صارت حكم؟ طبعا إقامة الصلاة حكم تكليفي داخل في آيات الأحكام، واستفدنا منها الإشارة إلى معنى بيان المجمل. طيب ومما رزقناهم ينفقون، نقول نعم هذا من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، وهو من صفات المؤمنين المتقين. ومدام هو من صفات المؤمنين المتقين، يعني لا يحققون التقوى والإيمان إلا بهذا، إذن هو من الواجبات. طيب ما المراد بالإنفاق؟ ما المراد بالإنفاق ومما رزقناهم ينفقون؟ نقول قيل الزكاة، وقيل النفقة الواجبة، وقيل هي جميع النفقات والأمور التي تلزم المسلم في ماله، وهذا المعنى الثالث هو أرجحها وأوضحها، أنهم ينفقون من في أموالهم ويؤدون في أموالهم كل ما وجب بحق الإسلام وبحق الواجبات التي يأمرهم بها الإسلام، كالنفقات وغيرها، كالنفقات وغيرها. إذا لزمتهم كفارات أدوا الكفارات، إذا لزمتهم نذور أدوا النذور، إذا لزمتهم قود أدوا كل ما يتعلق بهذه الأمور. ومما رزقناهم ينفقون. طيب مسألة، ومما رزقناهم أي من الذي رزقناهم به ينفقون، هل نحن ننفق من نوع واحد من المال ولا من جميع الأموال؟ طيب الله قال ومما رزقناهم ينفقون، ليش كلنا انصرف ذهننا إلى المال؟ أليست الصحة مما رزقنا الله؟ أليس الأصحاب مما رزقنا الله؟ أليس الزوجات مما رزقنا الله؟ أليس الأولاد مما رزقنا الله؟ أليس كل ما نحن فيه هو مما رزقنا الله؟ طيب ليش ما نفهم الآية على عمومها؟ على عمومها، ومما رزقناهم ينفقون، أي أنهم ينظرون إلى رضا الله سبحانه وتعالى في جميع ما رزقهم، فما رزقهم من الصحة ينفقونه في طاعة الله، ينفقونه في طاعة الله، إما فيما يعود عليهم شخصيا فيما بينهم وبين الله بالعبادات والأعمال الصالحة، أو في إعانة من يحتاج إلى الإعانة ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة، والسعي في حق من يحتاج إلى أن يسعى له، فهو يحتسب عند الله عز وجل خطاه يمشيها في أمر فلان، هو يحتسب عند الله عز وجل أنه ساعد فلان في حمل كتبه، أنه ساعد فلان في حمل أغراضه، فهو أنفق من قوته الوقت، ينفق من وقته في حق إخوانه، يقول أنا أساعدهم، أدرسهم، أجلس معهم، أوجههم، أخرج معهم من أجل كذا ومن أجل كذا، فهذا أنفق من وقته. أقول الذي يظهر أنه مما رزقناهم ينفقون ليس فقط خاصا بالمال، أنه النفقة في كل شيء، النفقة من كل شيء، فالمسلم ينفق في عون أخوانه، ينفق في عون أهله، ينفق في عون جيرانه، ينفق مع أصحابه محتسبا عند الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينفقه، سواء كان مالا أم كان وقتا أم كان قوة أم كان أي شيء آخر، أو كان أي شيء آخر. أحيانا أخوك يأتيك يستشيرك، صاحبك، صديقك في موضوع، فيلقي إليك همه ويلقي إليك مشكلته، فأنت تنفق من الوقت ومن العقل والتفكير والجهد الذهني، ومن أحيانا المسألة تحتاج منك أنك تراجع وتطالع وتشاور غيره حتى تصل إلى الرأي السديد له، فتنفق أشياء كثيرة خدمة لهذا، فهذا داخل ومما رزقناهم ينفقون، هذا داخل في معنى مما رزقناهم ينفقون. يأتيك شخص يريد شفاعتك، فتذهب بنفسك إلى المركز الفلاني، إلى المدير الفلاني، إلى كذا، إلى تشفع لهذا الشخص، فتنفق من وقتك ومن جهدك ومن عملك، تنفق من شخصيتك الاجتماعية من أجل إعانة هذا الشخص، هذا داخل تحته مما رزقناهم ينفقون. يصير نحن نفهم النفقة بالمعنى العام الذي يشمل كل ذلك ولا يختص بالمال. ولكن لما كانت أغلب هذه الأمور من باب الفضيلة كان التنصيص على باب الواجب والعزيمة أولى، لذلك اقتصر العلماء في تفسيرها بذكر الواجبات، بذكر الواجبات اللي هي إيش؟ الزكاة أو النفقات المفروضة أو النفقات الواجبة، خلاص اقتصروا على ذلك لأنها الواجبات، وإلا ممكن يدخل في ذلك كل الفضائل التي فيها إنفاق، سواء كانت بالوقت أو كانت بالوجاهة أو كانت بالتفكير والعقل أو كانت بالصحة والعافية أو كانت بغير ذلك من الأمور داخلة فيها، لكنها من باب الفضيلة. وأنتم تعلمون كلمة على الهامش أن كل مؤمن تقي، وأن التقوى درجات، أعلى درجات التقوى الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، دونها التقوى الواجبة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، والفضيلة فيها الإتيان بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، والفضيلة التي فوق هذه الفضيلة إيش؟ أن تدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس، فلا تقتصر على ترك المحرمات والمكروهات أو فعل الواجبات والمستحبات أو فعل الفضائل، لا، إنما تترك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وعليه كل مسلم تقي ولا مو كل مسلم تقي؟ نقول نعم كل مسلم تقي بالدرجة الأولى، هذا الأصل، أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وقد يزيد المسلم في وصف التقوى فيترك المكروهات مع المحرمات ويفعل المستحبات مع الواجبات، وقد يزيد المرتبة الثالثة. ما هي المرتبة الثالثة؟ أن يترك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. فإذا اتفقنا أن هذا من صفات المتقين ونحن نذكر في الآية من صفات المتقين، فما في مانع أن نذكر الواجبات وأن نشير إلى الفضائل وأعلاها، الفضائل وأعلى الفضائل. يصير طيب مسألة، ومما رزقناهم ينفقون، النفقة النون والفاء والقاف في لغة العرب أصل معناها تلف الشيء، تلف الشيء، تقول حيوان نافق أي ميت، نفق مالي يعني تلف وانتهى، صح ولا لا؟ ونحو ذلك من الألفاظ التي تستعمل هذه المادة يأتي فيها معنى التلف والزوال، يأتي فيها معنى التلف والزوال والنقص. فمما رزقناهم ينفقون أي يصرفون أموالهم في هذا الباب، يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، قال منهما ورجل آتاه مالا فعلى هلكته بالحق، هلكته إيش يعني هلكته؟ يعني الذين يتلفون ماله، يعني يزول عنه ماله. طيب ليش على هلكته بالحق؟ نقول نعم، لأنه ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. طيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما جابها الشيخ. الآية اللي بعدها اللي هي الآية ومن الناس،
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
نعم، أورد المصنف رحمه الله هذه الآية واستنبط منها حكما، حكما تكليفيا. ما هو هذا الحكم؟ يقول معنى هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالمنافقين، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف يعني المنافقين، وسمى منهم مجموعة حوالي 10 أو 12 لحذيفة ابن اليمان، لما أرادوا الغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم في مخرجه إلى تبوك، فقد صادفهم في الطريق طريق وعر ضيق، كان لابد أن يطلعون عليه ويجتازونه ليصلوا إلى ما بعدهم. فتقدم مجموعة من هؤلاء المنافقين متلثمين، تقدموا متلثمين ووقفوا في الطريق ينتظرون بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون الرسول. إيش كان في نيتهم؟ إذا جاء الرسول عندهم يزحمونه فيسقط ويموت. فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهم، أعلمه بهم، فما سلك الطريق، رجع. طبعا هم ممن كان معه من المنافقين صاحبوه، لكن تلثموا وعرفهم الرسول وأخبره الله بأعيانهم. سماهم لمن؟ لحذيفة بن اليمان، ولذلك حذيفة عرف بسبب هذه القصة بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يعرف كل المنافقين، ولكن يعرف المنافقين الذين سماهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، الذين حاولوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول كان يعرف المنافقين وسمى بعضهم لحذيفة بن اليمان، خلاص. والحمد لله ما كانوا كثير، يعني كل اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة حوالي 10 أو 12 رجل. إيش الاستنباط هنا؟ العلماء اختلفوا في الزنديق، من هو الزنديق؟ عند مالك الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. عند مالك من تبين أنه زنديق يعني منافق يقتل ولا يستتاب. عند الشافعي من تبين أنه زنديق يظهر الإيمان ويبطن الكفر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الشافعية استدلوا بهذه الآية، قالوا هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فيها أن الرسول كان يعرف أهل النفاق، وإنما ترك الشافعية الآن، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين لأنه لا يجوز له أن يقتلهم قبل أن يستتيبهم. فلما لم يشهد على أحدهم بأنه كافر ولم يحكم بما علمه، ليس للقاضي أن يحكم بعلمه، هذه مسألة أخرى تنتبهوا لها. القاضي الشرعي لا يجوز له أن يحكم بما يعلم، لابد القضية إذا جاءته عن شخص هو يعلم أن هذا الشخص يفعل كذا لكن ما عنده شهود، فما يستطيع أن يحكم بعلمه، لابد أن تأتي بينة تشهد على هذا بأنه يفعل كذا. حتى فقال الشافعية: هؤلاء أهل النفاق كان يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يشهد عنده أحد، لم تقم البينة على أحدهم بذلك، ولو قامت البينة لاستتابهم، فإن تابوا وإلا قتلوا. فهذه الآية دليل على أن الزنديق لا يقتل حتى يستتاب. هذا الكلام خالف كلام مين؟ خالف كلام مالك. مالك يقول أن الزنديق يقتل بلا استتابة لأنه يبطن الكفر، فما الذي يدري؟ ونحن قد علمنا من حاله أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فما الذي يضمن لنا أن ما أظهره من التوبة هو من هذا القبيل؟ ولذلك قال يقتل. طيب ماذا أجاب مالك عن هذه الآية؟ قال علماء المالكية ابن العربي قال: ليس في الآية دليل أن الزنديق لا يقتل، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين لكي لا يكون فتنة في قتلهم ويكون فتح باب شر فيقال قتل محمد أصحابه، فقبل منهم الظاهر وأوكلهم إلى بواطنهم إلى الله عز وجل، في بواطنهم إلى الله عز وجل حاكمهم بالظاهر. وكان في هذا يعلمنا أن نحكم على الناس بحسب الظاهر، وأن نكل أمر السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يرى المالكية في هذه الآية ما يخالف كلامهم. الشافعية قووا قولهم بأمر آخر، قالوا إذا نحن نقبل توبة الكافر فلما لا نقبل توبة المنافق؟ أقول المسألة يبقى فيها إشكال إذا كنا نقول أن الزنديق هو المنافق. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا تقبل توبة المنافق، الزنديق ما تقبل توبته. ليش؟ قالوا من هو الزنديق؟ ليس هو المنافق. قالوا الزنديق عند الجمهور من تكرر منه تكرر منه إظهار الكفر بعد إبطانه ثم تاب، يعني تكررت توبته من نفس الموضوع، يعني كل مرة نمسكه ونثبت عليه أنه أبطن الكفر فيقول أنا أتوب فنتركه فيرجع. فالزنديق عندهم هو المنافق الذي تكررت توبته من النفاق والكفر في نفس الموضوع. قالوا فهذا هو الذي يقتل ولا تقبل توبته. ليش لا تقبل توبته عندنا؟ حكما عليه في الظاهر بحسب الدنيا، وهو في الآخر إن كان صادقا في توبته الأخيرة هذه فالله عز وجل يحاسبه، أما نحن فنحكم عليه بحسب حاله، لأنه الذي ظهر لنا من تكرار حاله في توبته المتكررة من هذا الأمر كلما نقبض عليه يرجع يتوب ويرجع يتوب ويرجع، فعندها نحن نحكم عليه بحسب حاله الظاهر ونقول أنه يقتل ولا يستتاب. فمن حكم على الزنديق بأنه يقتل ولا يستتاب يعني هذا الذي تكررت منه التوبة من النفاق بحيث صار الظاهر من حاله أن هناك غلب الظن في أنه حتى في توبته يظهر خلاف ما يبطن فهو زنديق. هذا هو الزنديق، من تكررت توبته من النفاق، فهذا الذي لا يستتاب. فإن كان صادقا فنقول عند الله عز وجل الله يحاسب، أما نحن نحكم عليه بحسب الظاهر. فإذا قلنا أن الزنديق هو المنافق يأتي الإشكال اللي بين الشافعية وبين المالكية، ويبقى في كلام مالك كده خدشة، في مذهب مالك تبقى خدشة في هذه المسألة. لكن إذا فهمنا الزنديق بأنه من تكررت توبته من النفاق فنحن نحكم عليه بحسب الظاهر أنك كاذب في هذه التوبة لا نصدقك لأنه تكررت توبتك من هذا الموضوع نفسه، فعندها نقول هذا إن قتل بحسب الظاهر ولو كان صادقا فإن الله عز وجل يوم القيامة نحاسبه. وهذا مبني على قاعدة في العقيدة في باب الأسماء والأحكام، أن أحكامنا هي بحسب الظاهر في الدنيا، والله عز وجل هو الذي يتولى يوم القيامة الحكم على الباطن، هو الذي يتولى يوم القيامة الحكم على الباطن. مما يؤيد مذهب الشافعي ومن وافقه في أن المنافق تقبل توبته حديث الرجل الذي طارده أسامة فقال قصبات، ومع ذلك قتله أسامة، فلما بلغ الأمر للرسول غضب الرسول وقال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبي؟ فنحن نقبل الظاهر ونكل الباطن إلى الله. نعم إذا وقف عندنا في الظاهر ما يقتضي غير صدق، ما يقتضي عدم صدقه في الظاهر، فعندها نقول هذا يحكم عليه بأن ظاهره يدل على كذبه لا على صدقه، لأنه تكررت توبته من هذا الموضوع وعودته إلى نفس المسألة. هذا ما يتعلق بهذه الآية. الآية اللي بعدها
أعوذ بالله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الآية اللي قرأها الشيخ جزاه الله خير هي أول نداء في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف، أول نداء، أول آية تضمنت نداء هي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما الدليل على أن الله مستحق لأن يعبد وحده دون سواه؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فذكر قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء جاءت في مقام في سياق الاستدلال على استحقاقه سبحانه وتعالى لأن يفرد بالعبادة وحده دون سواه، صح ولا لا؟ هذا سياق الآية. إذن قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ليس في سياق بيان حكم ما على الأرض، إنما هو في سياق بيان الدليل على استحقاق الله سبحانه وتعالى لأن يفرد بالعبادة وحده دون سواه، لأن من خلق ورزق هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. ولذلك تكرر في القرآن ترتيب الأمر على الخلق: ألا له الخلق والأمر. ليش؟ لأن من اعترف بربوبية الله فاعترف أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل الغيث الذي ينبت الزرع الذي من اعترف بربوبية الله لزمه الاعتراف بألوهية، فيفرد الله عز وجل وحده بالعبادة دون سواه. فقوله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هي آية جاءت أو كلمة جملة جاءت في هذا السياق، خلاص. بعض العلماء رحمهم الله استدلوا بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء على حكم، وهو أن الأصل في الانتفاع بما على الأرض الحل والطهارة، الأصل في الانتفاع بما على الأرض الحل، والأصل في الأعيان هو الطهارة. هذا قال لقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي فكل ما في الأرض هو لكم، مثل قوله تعالى في سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فقال هذه كهذه، وهذا يفيد حل الانتفاع بما على الأرض وأن الأعيان الأصل فيها الطهارة، فاعتبرها من أدلة مسألة أن الأصل حل الانتفاع بالأعيان وأن الأعيان هذه طاهرة. اعترض على هذا الاستدلال ابن العربي. بإيش اعترض؟ قال: هذا الاستدلال لا يصح، وإن كانت المسألة صحيحة وإن كان المعنى الصحيح، لكن الاستدلال بالآية هنا لا يصح. ليش؟ قال: لأن سياقها في هذا المحل، لأن سياقها كان في محل تقرير استحقاق الله للألوهية، فجاءت في الآية في محل الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فقال: هذا لا يصح الاستدلال. ولكن نحن نقول: لا، ما صنعه العلماء الآخرون صح صحيح. كيف؟ نقول: لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن السياق يوضح المعنى ولكن لا يمنع الاستدلال بالآية في خارج سياقها. مثال قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جاء في السياق الكافر، صفة الكافر، صح ولا لا؟ سورة الكهف في السياق الكافر، صح ولا لا؟ طيب، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوقظ عليا وفاطمة لصلاة الليل، فكان علي تعبان وكانت فاطمة تعبانة وما رضي يقوموا، وجالس علي قال: والله كنا شغالين اليوم تعبان، يعني يتكلم. فأدبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. علي كافر؟ فاطمة كافرة؟ لا، رضي الله عنهما وأرضاهما. كلاهما مبشر بالجنة، صح؟ وفاطمة مني وبضعة منه صلى الله عليه وسلم. طيب انتزع الرسول الآية من سياقها وأطلقها في حق المؤمن، إذن هذا يجوز، يجوز انتزاع الآية من سياقها، وهذا ينفع أكثر، في يجوز انتزاع الآية من سياقها والاستدلال بها في معنى يناسب لفظها، يناسب لفظها وينافي سياقها، نستدل بها بمعنى عام آخر دل عليه اللفظ وإن كان ينافي السياق، نقول هي في هذا السياق بهذا المعنى، لكن العبرة بعموم اللفظ، العبرة باللفظ، ممكن نحن نستعمل اللفظ في غير هذا المعنى، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أدبر وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مسألة: الذي جعل لكم الأرض فراشا، فيه بيان أن الأرض وما فيها الله سبحانه وتعالى جعلها لنا، سخرها لنا، معنى ذلك أن الأرض وما فيها يحل لنا الانتفاع به، وأن الأصل فيه هو الطهارة. ولذلك قالوا قاعدة في الاستصحاب: الأصل في الأعيان الحل والطهارة، يعنون بالحل حل الانتفاع بها، والطهارة يعني طهارة أعيانها، خلاص. هذا استصحاب الأصل، إنه الأعيان الأصل أنها يحل الانتفاع بها وأنها طاهرة، والآية هذه ونحوها تدل على ذلك. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أكثر من 20 دليل على هذا الأصل، أظن في المجلد 23 أو 21، المجلد 23 21، ذكر أكثر من 20 دليل على هذا الأصل، إنه الأعيان الأصل حل الانتفاع بها وأنها طاهرة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، دليل يبين أنه لا يحل الانتفاع بهذه العين أو أن هذه العين نجسة، فما لم يدل الدليل بقينا على الأصل، ما لم يأتي دليل بقينا على الأصل. مسألة: الدليل على حل الأعيان، حل الانتفاع وطهارة الأعيان، دليل عقلي ولا دليل نقلي؟ هل عرف بالعقل ولا عرف بالنقل؟ ادعى العقلانيون والمعتزلة أن هذا دليل يعرف بالعقل، وهذا خطأ، فإن معرفة أن الأعيان يحل الانتفاع بها وأنها على الطهارة لا يتم ذلك إلا بدليل نقلي عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قبل أن يخبر الله عز وجل الإنسان بأنه أحل له ما في الأرض وأن كل ما في الأرض مسخر له، من أين للإنسان أن يحكم أن كل ما على الأرض الأصل فيه حل الانتفاع وطهارة العين؟ من أين له ذلك؟ لا دليل عنده على ذلك، فهذا أمر مستنده هو النقل، فلا محل للتحسين والتقبيح العقلي في هذه المسألة. وإن كنا نقول أن عموم إدراك الخيرية والشرية أو عموم معرفة الأخلاق الحسنة وغير الحسنة على العموم، أو استحباب العبادة على العموم لله عز وجل، هذا يدركه العقل بلا نقل، ولكن التفاصيل والجزئيات لا سبيل للعقل إلى معرفتها إلا بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن من جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند هذا، العدد في أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائر يقول: في سورة المنافقون قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هل نفسره على أنه الإيمان الظاهر فقط دون الباطن، أم لا بد من حمله على الإيمان حقيقة لقوله تعالى آمنوا؟
لا، بسياق الآية، بسياق الآية أنت تفهم أن طبعا أهل العلم لهم في هذه الآية وشبيهاتها قولان: القول الأول أن إيمانهم، لأن الآية في المنافقين، أن إيمانهم بحسب الظاهر، لأن في المنافقين، فإيمانهم بحسب الظاهر، فآمنوا أي فيما أظهروه لكم في الظاهر، ثم كفروا أي أظهروا الكفر، أظهروا الكفر. القول الثاني يقولون لا، يقولون لا تحقق إيمانهم، تحقق إيمانهم ثم ظهر منهم، ثم بعد ذلك حصل منهم الكفر. فالله مقلب القلوب، وهو سبحانه يصرف قلوب العباد كما يشاء. فهؤلاء بعد إيمانهم كفروا، فهؤلاء بعد إيمانهم كفروا، وهذا القول الثاني. وهذا القول وهذا القول ذكر في تفسير قوله تعالى قل الآية في سورة التوبة، قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، فذكر هذا القول وذكر هذا القول. فعلى القول بأنهم كانوا مؤمنين يكون سبب كفرهم السب والاستهزاء وإلى آخره، وهذا أظهر، وهذا أظهر في هذا السياق. لكن في ذاك السياق في سورة المنافقين الأظهر هو الأول، الأظهر هو الأول، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه يطلب العلم كثيرا ويحضر عند المشايخ في هذا البلد المبارك، لكن يقول ليس لي دعوة للناس في بلادي مما جعلني أتحرج من طلبي للعلم، فبماذا تنصحونني لكي أدعو بعملي؟
أنصحك أن تستمر في طلب العلم يا ولدي. قضية الدعوة أو قضية أنك تتصدر لتعليم الناس أو لدعوة الناس، هذه قضية تأتي بتوفيق الله وبفضل الله، الله يتفضل عليك بها. إذا الله أراد سخرك لهذا ومشاك فيه. فنحن لا نطلب العلم لكي نتصدر، لا نطلب العلم لكي نقوم ندعي، نحن خلينا نطلب العلم فقط لكي نطبقه على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى عيالنا وعلى من هم تحت مسؤوليتنا، حتى لا نخونهم ولا نغشهم. خلينا نطلب العلم ونتعلم لكي نقيم دين ربنا كما يريده الله عز وجل منا. خلينا نتعلم هذا العلم لكي نرفع عنا سمة الجهل. قضية التصدر وكذا هذه تأتي بعد كذا إذا الله أراد، أما تجعل هذا هدفك وهذا هو مرادك أقول لك لا، بل استمر على طلب العلم، ربي يوفقك، ولا حرج عليك في أنك يعني لم تبلغ إلى الآن أو لم تتصدر للتعليم، لأن هذا إن شاء الله يأتي في وقته. والسبب الذي يجعلك تشعر بمثل هذا أنك لا ترى أنك تعلم نفسك، لا ترى نفسك أنك تعلم أهلك، لا ترى نفسك أنك تعلم إخوانك أقاربك جيرانك. ما أدري ليش الإنسان يأتي عنده في قلبه دائما أنه الدعوة مجالها في الخارج، لا يا أخي، الدعوة ترى مجالها في الداخل. الرسول قال ابدأ بنفسك ثم بمن يليك أو بمن تعول ثم أدناك فأدناك. الله لما أرسل الرسول قال وانذر عشيرتك، من أول من آمن بالرسول؟ هو أول من دعاهم. ومن أول من دعاهم؟ خديجة زوجته وصديقه أبو بكر وابن عمه علي بن أبي طالب، ومن العبيد بلال بن أبي رباح، عبد كان عند أبي بكر الصديق ثم اعتقه، هذا أول من دعاهم الرسول. والله يقول وانذر عشيرتك الأقربين. صدقني إذا أنت بدأت بنفسك ثم بمن تعود ثم أدناك فأدناك، فأنت قد حققت جانب كبير من أمر الدعوة والتعليم والنهوض بما تعلمته من هذا العلم. واستمر، ربي يبارك فيك وربي يوفقك وربي يعينك وربي يساعدك وربي يسددك ويهديك. ومثل ما يقول إخواننا الجزائريون يقول الجزائريون الله ينورك، ينورك أنا أفهمها يعني بنور العلم، مثل ما قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب ثم ينفسح به فيكون العمل. فالله ينورنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.